مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما المراد بقوله تعالى في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ إن كنت تقيا هي علمت أن التقي كما قال بعض السلف ذو نهية، يعني ذو عقل ينهاه عن فعل الفاحشة إذا ذكر بالله. إذا قيل له اتق الله فإنه ينزجر وينكف عن المعصية، فهي قالت لعله رجل صالح يعني وسوس له الشيطان بفعل الفاحشة، فأرادت أن تذكره بتقوى الله: إن كنت تقيا فخف الله. هذا معناه أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. واضح لأن حال التقي أنه إذا تعوذ منه أنه يهاب ذلك، كما حصل مع تلك المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقربها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد تعوذت بمعاذ، الحقي بأهلك. نعم، بعض المفسرين قال تفسير مرفوض تماما، قالوا أنه كان هناك رجل فاجر اسمه تقي، كان هناك رجل فاجر يسمى يحمل هذا الاسم تقي. واضح وأنها قالت: إن كنت أنت تقيا هذا الرجل الفاجر فإني أعوذ بالرحمن منك. هذا بعيد جدا، والصحيح والله أعلم أنها علمت أن التقي ينهى إذا ذكر بالله، كما حصل في حديث الثلاثة، قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. واحد منهم يعني قال إنه لما رود بنت عمه على الفاحشة وأوشك على ذلك، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانزجر وانكف حينما ذكر بتقوى الله. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فالتقي إذا قيل له اتق الله يصفر وجهه وينكف وينزجر تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. سؤال يعني ما أدري، أنا الحقيقة أتعجب أحيانا من هذه القضايا التي تفرض نفسها على الإخوة. في بعض القضايا بعض إخواننا يعتبر أنه لا يحمل جواز المرور إلى السلفية إلا إذا أنهك نفسه تماما في هذه القضايا وصارت شغله الشغل. فقضية وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع طال الكلام فيها جدا، وما أدري ما السر في الغلو في هذه القضية. الأمر أسهل بكثير، هذه من حلية الصلاة، لا هي ركن ولا شرط واضح، وإنما الحديث الذي ورد فيها حديث محتمل، النصوص فيها محتملة، إما أنه يعني رجع كل عظم إلى موضعه أو كما كان من قبل، يعني إما أنه يعني أسبل يديه أو أنه وضعهم على صدره. فإن شاء الله هونوا على أنفسكم إن هذه المسألة ما هي مشكلة. وبعض إخوة يغالون في ذلك، بل يعادون من يخالفهم في الرأي، ويصل الأمر أحيانا للتبديع، ويقول إن من قال بخلاف ذلك فهو مبتدع وضال. واضح، تقليدا لبعض العلماء الأفاضل إذ تفوه مثل هذه الكلمة الصعبة في حق بعض أئمة الهدى وأئمة العلم، فهذا خلاف سائغ والأمر سهل، فما في داعي لأن الأخ يطالب إن جميع الإخوة ينبغي أن يعلموا أصح الأقوال في وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. واضح، وماذا يفعل المصلي حين يضع أو لا يضع الإمام يده على صدره لكي يفعل كل واحد منهم ما يرضي ربه سبحانه وتعالى ولا يكون بيننا اختلاف في أي شيء. فالأمر أهون من ذلك، هونوا على أنفسكم، لا تبالغوا في مثل هذه المسائل، وما أقول هي سفاسف معاذ الله، لكن الأمر أهون من أنه يحصل خلاف بسببه وخصام وتبديع وتضليل. هذه من حلية الصلاة وأصح الأقوال فيها والله أعلم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة، قال: إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت، وكفى الله المؤمنين قتال. صدرت هذا الأسبوع أو العدد الأول من جريدة عقيدتي التي تصدرها مؤسسة أخبار اليوم، مرحب يعني، وهي نفسها المؤسسة التي تصدر الجرائد الداعرة أخبار الرياضة وأخبار النجوم وأخبار الحوادث، واشتريتها ووجدتها مليئة بهدم العقيدة، فماذا نفعل مع الناس تجاهها؟ يعني أحسب إن شاء الله أنها ولدت ميتة، يعني هذه المجلة الخبيثة ولدت ميتة، وأنه لن يكون لها يعني إن شاء الله قبول، بل إن كانوا يريدون بها سوءا أن الله سبحانه وتعالى سيطفئ نورها وينفقون عليها وتكون عليهم حسرة بإذن الله. فعلى أي الأحوال ينبغي التحذير، لأن بعض الإخوة الذين قرأوها قالوا أنها تافهة وغير موضوعية وما فيها شيء، ما تنشغل إن شاء الله. لكن يحذر الناس، يندب الناس إلى قراءة الأشياء النافعة. صحيح المجلات النافعة قليلة، لكن يوجد الحمد لله بعض المجلات الإسلامية النافعة والكتب النافعة أيضا، يندب الناس إلى قراءتها. فإذا ما استغلت هذه المجلة كمنبر للتشنيع والدخول في هذه الحملة التي تدور ضد الإسلام وضد أهل الإسلام، فينبغي تحذير الناس إذا وجد فيها شيء من الضلال. لكن الذي سمعته حتى الآن، ما قرأتها، لكن الذي سمعته يبشر أنها ولدت ميتة، فإن شاء الله لن يكون لها وزن بإذن الله، ستلحق باللواء الإسلامي وغيرها إن شاء الله. الأخ الفاضل يقول: ماذا تقول إذا سئلت ما رأيك فيما يحدث ممن يسمونهم الإرهابيين، وهل تدين هذا الإرهاب؟ وماذا يجيب الأخ عندما يسأل عن الإرهاب؟ وهل هو يدينه كما يدينه الصحفيون؟ فما الجواب؟ نعم، ما في شك، يعني واضح جدا لكل ذي عينين وكل ذي بصيرة أن هناك حملة مقصودة منذ فترة، المقصود بها التنفير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيله بوصف أهل الدين وأهل طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ الخبيثة، واضح تنفيرا من الدين. وهذا شأن، هذا ليس جديدا على أهل الباطل، لكن هذه سنة الله الماضية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فإذا هذا ليس جديدا، هذا هو الأصل في أعداء الدين وأعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، حتى مع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا ليس أمرا جديدا، بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا من البلاء الذي هو محتم على كل إنسان فضلا عن كل مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني كلما زاد حظك من الاتساء والاقتداء بالأنبياء كلما زاد حظك من البلاء، واضح؟ لأن كلما تمسكت بشيء من الدين زدت غربة في من يحيطون بك، وبالتالي تعرضت لأذيتهم. فما في شك أن هذا الوصف الخبيث، يعني الناس في الحقيقة ليس عندها أدنى قدر حتى من الإنصاف، يعني لا يحكمها دين ولا خلق ولا قانون ولا شرع ولا عرف ولا أخلاق، ما فيش أي شيء بيحكم إلا الهوى، هؤلاء الصحفيون المجرمون ومن هم وراءهم. فهدفهم هو حرب الله سبحانه وتعالى، حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الأول يعني يحاربون التطرف، وهي في الحقيقة حرب على التدين ليست على التطرف، لأن يوجد تطرف ما ننكر ذلك، التطرف والغلو موجود بصور شتى ما في شك في ذلك، لكن الأمر يستغل بعض هذه المواقف أو انحراف بعض هذه الجماعات في يعني وصم الإسلام كله بالتطرف. الآن صاروا يتحدثون عن الإسلام أنه مرادف لكلمة التطرف، ما صاروا يستحيون الآن، كما من قبل يقولوا أنتم كده بتشوهوا سورة الإسلام وكذا وكذا، واضح؟ أما الآن فصار الإسلام يسب علانية، يسب علانية ويوصف بأنه التطرف، وأن الإسلام يحمل بذور الإرهاب كما صرح بعض الزنادقة والملاحدة من الصحفيين. فعلى أي الأحوال، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعدل يقتضي أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، لا يؤخذ بجريرة غيره. فلنفرض جدلا أن بعض الناس فعلت بعض أشياء يعني خطأ، واضح؟ فليس من الإنصاف أن تكون الحملة هكذا على تأتي على الأخضر واليابس ولا تميز بين هذه الألوان. أما الإرهاب فكل مسلم إرهابي في الحقيقة، لمن؟ لأعداء الله، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمسلم يرهب أعداء الله سبحانه وتعالى بأنه يأخذ الأسباب القوة. أما أن تصوير أن المسلم هو إرهابي للناس الآمنين والمساكين وكذا وكذا، فطبعا ما في شك هم يستثمرون أخطاء تحصل من بعض الناس قليل الفقه، قليل الفقه وربما قليل الخبرة في العمل الإسلامي، فيحصل بعض هذه الأخطاء وتستثمر. ولذلك ينبغي أن يعني يرجع العلماء في مثل هذه الأشياء، مش كل إنسان يعجب برأيه ينفذ ولا يراعي التداعيات والآثار السيئة التي تقهقر الدعوة إلى الوراء يعني كثيرا. الحقيقة القضايا ما تؤخذ بهذه الطريقة، يعني كمثال مثلا موضوع السياحة وقتل السواح وهذه الأشياء مما يؤسف له الحقيقة، يعني إنسان أنا مفروض أن أتكلم بما أعتقده، أتكلم بما أراه في قلبي، لا أخفي شيئا. موضوع السياح هذا يعني ينظر له من أكثر من زاوية، ليس من زاوية يعني واحدة. طبعا لا ننكر أبدا المنكرات الفظيعة والشنيعة التي يرتكبها السياح أو ترتكب لأجلهم، والفساد العظيم الذي قد يكون سبب من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى علينا، والزلازل وغيرها. واضح؟ ما في شك. فنحن لا نختلف أن هذه أنهم يرتكبون منكرات وترتكب لأجلهم منكرات تقشعر منها الجلود. لكن السؤال الآن، موضوع قتل السياح، هل هو هؤلاء بعض الناس الذين شرعوا في هذه الأشياء إن كانوا فعلا فعلوا ذلك، هل انطلاقا من هذا منكر يحاربونه، أم أن الحقيقة والذي يظهر أنها ورقة ضغط سياسي فقط؟ الظاهر حتى الآن أن المسألة ضغط سياسي، بدليل أنه سبق من قبل تهديد بأنكم إذا فعلتم كذا أو لم تفعلوا كذا سوف نضرب السياحة، والآن يأتي الكلام لو كففتم عن كذا سوف نكف عن هذا الأمر. إذن الموضوع المنطلق الذي ربما يكون منطلق منه بعض هؤلاء هو منطلق سياسي، ورقة سياسية للضغط، وليس بنظرة أنه هو منكر. يعني ما دام الموضوع خاضع للمساومة إذن هو موقف سياسي للضغط وليس موقف الناشئ عن منكر يراد تغييره. الأمر الثاني، هذا السائح أيضا أنا أتكلم بغض النظر عن المنكرات التي ترتكب، واضح؟ هذا الأجنبي الذي دخل، من أن انسوا كلمة سائح، هذا الأجنبي الذي دخل بأمان، فمباغتتهم بالقتل وبهذه الطريقة هذا نوع من الغدر الذي لا يقره الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الغدر، واضح؟ لأن مش معنى كل سائح أنه رجل حربي يستحل بهذه الطريقة، فهذا نوع من الغدر الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. الأمر الثالث وهو الأهم، أن يعني أن هؤلاء الناس قد لا يعطون الأمور أبعادها الحقيقية. العدوان على أو مبادئة القتل أو سفك دماء هؤلاء السواح، المسألة ليست بهذه البساطة، المسألة لها تداعيات أكبر مما نتخيله. فهناك دول أجنبية كثيرة متربصة بنا ومنتظرة أي فرصة. إذا راجعتم التاريخ وتتبعتم أسباب في مصر هنا مثلا، أسباب كل مرة أتى فيها استعمار هنا أو احتلال، ماذا كان السبب؟ التذرع بحماية الأجانب أو حماية النصارى، كما حصل هنا في الإسكندرية حينما ضربت الإسكندرية أيام خديوي وتوفيق وحصل احتلال لمصر، تكرر أكثر مرة، وكانت مسبار جحا أو الحجة التي يحتجون بها حماية الأقليات النصرانية أو حماية الجاليات الأجنبية التي تتعرض للاضطهاد ولكذا وكذا. الآن هناك حملة في العالم كله تقودها أمريكا، وهي تصوير، لأن أمريكا بتجزم جزما قاطعا أن عدوها هو الإسلام، وفي الانتخابات الأمريكية كان هذا يقال بصراحة أنه لم يبقى لنا عدو الآن إلا الإسلام، وكلهم صرحوا بذلك الآن، لا نحتاج لجهد جهيد نبذله كي نثبت هذا الأمر، فهذا شيء هم يعترفون به جهارا نهارا. ثم الباب غوات في كل العالم الإسلامي الآن يرددون نفس الشيء، فمطلوب الإسلام يشوه ويكون هو دين الإرهاب ودين القتل ودين السفك الدماء. في أمر مهم جدا، أن الكثير من الناس لا يعرفون نفسية هؤلاء الناس وموقفهم منا. الحقيقة أننا صورنا لهم عن طريق الإعلام اليهودي الطريقة التي يفكرون بها، أننا فعلا المسلمين مش مسألة جهاد أو مسألة دفاع عن مبدأ أو شريعة أمرنا الله بها، لا، هي المسألة هم يعني يتصورونها أو تصور لهم أن المسلم إنسان متعطش للدماء، متعطش للدماء. لو كان بعضكم قد سمع عن الفيلم الذي ارتجت له أوروبا وأمريكا، هو فيلم سيف الإسلام، ورأيتم كيف صور اليهود المسلمين المعاصرين على أنهم متعطشون للدماء، يعني للمسلم مثل الوحش يحب امتصاص الدماء ويحب إراقة الدماء، فأتوا بمناظر منفرة جدا، مناظر مثلا من الشيعة واحتفالاتهم بقتل الحسين، واضح؟ وكيف يأتون بالأطفال الصغار ويضربوا الطفل يبكي بالدموع ويضربوه بالحديد على رأسه حتى ينزل الدم ويغطي وجهه، ويأتون بمظاهرة من الشيعة كما يحصل في لبنان وغيرها، يلبسون ثيابا مثل ثياب الإحرام بيضاء ويضربون أنفسهم هكذا، حيدر حيدر حيدر، واضح؟ والدماء تنزل على وجوههم وعلى ملابسهم، يصورون المسلمين الدم، يحبوا الدم. فهذه النفسية هم الصورة نحن نؤكدها بهذا السلوك، واضح؟ جابوا أحد الإخوة خدعوه للأسف الشديد، سد بقى قالوا له تعالى أنت هتعمل حديث مع أمريكا وإحنا بلد الحرية، ويقعد ممكن أخ يضحكوا عليه يسجل معهم برنامج لمدة ساعتين ثلاثة، مش مشكلة. وفي الاخر ماذا فعلوا؟ هو عايزين كلمة واحدة يفدوها من الاخ، يعني ما جابوا من هذا الاخ المسكين غير كلمة واحدة فقط، هي كلمة ايه؟ ان الاسلام شجرة تروى بالدماء. وعند هذه اللقطة بالذات، هذه فقط التي اذعوها من لقاء طويل عريض مع الاخ، واضح. وجابوا تعريف حاجة اسمها الزوم، تعرفون الزوم؟ الكاميرا ما تقترب جدا من المنظر او تبعده، في صورة تكون منثرة، فاقتربوا جدا من الكاميرا منه الى ان كانت الكاميرا على فمه فقط وهو يتكلم، وهو يقول ان الاسلام شجرة تروى بالدماء، ومكتوبة طبعا مترجمة بالانجليزية اسفل الكلام، وتبدأ الطبول. وجابوا صورة للكرة الارضية والسيف، سيف الاسلام مرفوع وراح نازل على الارض خلاها انفجرت و يعني تكسرت، واضح. فالشاهد ان نفسية هؤلاء القوم، ونحن دون ان نشعر احيانا لا نراعي نفسية المدعوين، دورنا ازاء هذه الامة هو دعوتها للاسلام. فهذه الطريقة نحن نؤكد هذه الصورة، يعني هذه الصورة تنقل اننا مجرد تعطش للدماء فقط. انا كنت في احدى المرات في المركز الاسلامي في واشنطن، وكان مدير المركز بنتجول بننظر في المكتبة على الكتب الموجودة، بعض الكتب جاي من بلاد العربية وبذات مصر، وبعض جاي من بلاد اخرى. فوجدت مدير المركز بيقول للعامل الموجود، يقول له انا مش قلت لك 100 مرة تشيل الكتب دي او غطيها باي طريقة، غير الاغلفة دي باي شيء او جلدها؟ فانا ما يعني فتتبعت الموضوع، فاتضح ان، والان ستلاحظون هذه الملاحظة، انتبهوا لها في معرض الكتب، لعلكم الان اذا طالعتم الكتب التي تطبع تلاحظون هذا السيف كتير جدا. فمن فقه الداعية ان يراعي نفسية المدعو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه، حديث ابن مسعود أظن، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلابد أن احنا نراعي طريقتهم في التفكير، واضح. ففعلا الإنسان إذا تتبع كتب تجد الدم والسيف ورقبة مقطوعة، هذا شيء كثير جدا موجود في الكتب كثير، الدم والسيف. إذا ممكن عندنا فقه، إذا نحن نخدم، هو الرجل ينظر للغلاف فقط، إذا المسلمون ناس فعلا متعطشون بالدماء. فمثل هذه التصرفات لابد أن توزن أبعادها من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية، أثرها على الدعوة الإسلامية في الخارج، هذا بتضع عقبة جديدة، إراقة أن المسلمين ناس متوحشين وناس إرهابيين، ويغذي الحملة الموجودة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، فضلا عن التداعيات التي يمكن أن تبدر. ولعلكم لاحظتم ما حصل في ليبيا، في ليبيا عشان هذين الرجلين الليبيين كم دفع الشعب الليبي من عناء ومن مقاساة حتى الآن، ومهدد أشد التهديد، واضح. فمن أجل ماذا؟ من أجل حماية، لأجل انتقام والثأر لهؤلاء الذين قتلوا، وهؤلاء هذان شخصان متهمان، واضح. فالشاهد إن هذا يعطي ذريعة لتدخل أجنبي أكثر من التدخل الذي نحن غريقون فيه الآن، والغزو اليهودي والغزو الأمريكي وهذه الأشياء كلها. فالأمر له تداعيات ما هو بسيط، يعني لما يأتي المدعو هذا الرجل ميجر، جون ميجر، هذا يأتي يعني رئيس الجمهورية هنا، في الكلمة التي يرحب به فيها يعني أخذ يتملقه بكلمات قل ما شئت من التفخيم والتعظيم وغير ذلك والمجاملة. ثم هو حينما أخذ الفرصة يتكلم ماذا قال؟ قال كلمتين كذا مجاملة في الأول، ثم دلف إلى الموضوع مباشرة، جاي هنا في بلادنا ويتكلم، يقول: أما عن هذه الحادثة التي حصلت فأنا أرجو أن أنكم تتحروا حتى تصلوا إلى الذين فعلوا هذا الفعل وقتلوا السائحة البريطانية حتى تأخذ العدالة مجراها، ويقتص منهم الانتقام أو يعاقبوا العقاب الواجب لأمثالهم، واضح. هذه ما في شك إيماءة، يعني بلغة الدبلوماسية هذه إيماءة لها ما بعدها. فينبغي أن يكون هناك أولا، مش أي واحد تبدر له فكرة ينفذها، لابد أن يرجع إلى أهل العلم، وأهل العلم بالشرع، وأهل العلم بالواقع. وقد يعني قابلت أحد الدعاة مرة في إحدى السفريات في أوروبا، فقال لي يعني الإخوة في مصر لو يعرفون أن كل خطأ هم يرتكبون أو كل تصرف، بالذات التصرفات اللي فيها العنف وهذه الأشياء، كم ندفع نحن ثمنها هنا، لكفوا وانزجروا عن هذه التصرفات. إذن إخواننا المسلمين عندهم ايضا يمكن ان يتعرضوا لاشياء مثل هذه الاشياء، وعند تعاملاتهم الرسميه يقولون لهم: انظروا ماذا تفعلون انتم في بلادكم. فعلى اي الاحوال، ليس هذا دفاعا عن حرمه السياح ولا حرمه نصارى او غيرهم، وانما لاجل مصلحه هذا الدين ولاجل مصلحه هذه الدعوه. بمناسبه الكلام على حسن الخلق واثره في الميزان يوم القيامة. هذا حديث يطول جدا، ولكن هناك معنى في الحقيقة. حاولت من فترة طويلة أريد أن أعصر على حديث أو على آية يكون فيها يعني هذا المعنى بصورة واضحة ومباشرة، إلى أن وقفت عليه في تفسير سورة النحل في آخر السورة، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في الحقيقة كم فرحت جدا بتفسيرها حين قرأته، لأن أعطتني هذا الذي كنت أبحث عنه منذ سنوات، أريد أن يعبر عن هذا المعنى نص، فجاء في سورة النحل. يقول تبارك وتعالى بعدما في الآيات السابقة حرض المؤمن على المحافظة على العهود والوفاء بالوعود وحفظ الأمانات، ثم قال عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، ينهى المسلمين عن أن الواحد منهم يعطي عهد أو يحلف كي يخدع الناس ويلغي عهوده ومواثيقه، يفسد الأمور عن طريق الإيه؟ عن طريق الأيمان، يحلف. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة، أن تزل قدم بعد ثبوتها، يعني أن لأنكم إذا ساء خلقكم بأن حلفتم كاذبين أو حلفتم لأجل خداع الناس لن يثق الناس بعد ذلك بكم، وسيترتب على ذلك ضرران: ضرر عليكم أنكم كما قال عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أنكم بعدما كنتم أهل طاعة واستقامة ستصيرون أهل غدر وخيانة. فهذا هو الأول: فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد الثبوت على الطريق تقعون وتسقطون عن هذا الطريق. فهذا أول شيء في الإنسان في نفسه. الأمر الثاني أن سوء الخلق هذا نقض العهود والمواثيق والوعود يترتب عليه أمر آخر، وهو إيه؟ وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أنكم بهذا المسلك تشوهون صورة الإسلام، تشوهون جمال الإسلام، واضح؟ فإذا رأى الكفار هذه الأخلاق الغدر والخيانة من المسلمين نفروا من الإسلام. هل هذا التنفير يخلو الشخص الذي تسبب فيه من وزر؟ كلا، بل يقول الله جل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. إذا مسألة أننا نراعي في تصرفاتنا ألا نسلك تصرفا يشوه صورة الدعوة في نظر المدعوين تماما، لما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك المنافق الذي استأذنه عمر في أن يضرب عنقه، فقال عليه السلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس، لأن امتنع من قتله وهو مستحق للقتل لأجل مصلحة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فبالتالي يقول إحنا لو دخلنا هذا الدين ممكن يقتلنا. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تشويه سورة الإسلام والوقوع في الصد عن سبيل الله بمثل هذه الطرق. ففي الحقيقة يعني ما في شك الأمة في حالة من الضعف والوهن، الله بها عليم. يعني يكفي المذابح إخواننا في البوسنة والهرسك، الوضع يعني شيء مخزي في الحقيقة على مستوى الرسمي والشعبي، ما في شك مؤامرة عالمية بكل القوة، ونحن في عندنا هنا من الأوضاع أيضا ما يندى له الجبين. ففي الحقيقة التعامل مع هذه الأفراد الأجانب من السواح، أنت في الحقيقة مش بتتعامل مع أفراد، هذه دول وتحترم مواطنيها وتحميهم وتدافع عنهم، وبالتالي الأمر يتصاعد كله تداعيات قد لا يضع هؤلاء في حسبانهم. والذي يحز في النفس أن الموضوع من بدايته مأخوذ بصورة إيه؟ ورقة سياسية للضغط، مش كلام إن هو منكر أو كذا أو كذا. يعني الآن يقال منكر الآن لتبرير ما وقع بالفعل، لكن الوضع من بدايته والآن هو واخد صورة الإيه؟ المساومة عن طريق الضغط السياسي بورقة سياسية فقط. فهذا ليس مسلكا يعني حميدا فيما أحسب الله تعالى أعلم، وينبغي أن يرجع في مثل هذه الأمور لأهل العلم، وليس كل إنسان يعجب برأيه ويستحسن تصرفا دون أن يقيس تداعياته على كل الأصعدة، ليس لمثل هذا أن يعني يورط الدعوة الإسلامية في مثل هذه الأشياء. طبعا لا نستطيع أن ننفي أن هناك إرهابا أشد وأشد من الجهات التي تنكل ببعض المظلومين وتتجاوز يعني الحدود في ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعني حسيبهم وهو طالبهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. حقيقة باقي كنت مفروض أتكلم في بعض الأسئلة، أحد إخواننا يقول: نداء عاجل، هل من كلمة للأخوات الملتزمات الذين يطلبون من أزواجهم أشياء لا طاقة لهم بها، وهل من حق الزوجة عدم السكن مع الحماة؟ نعم. على أي الأحوال لأن ده عاجل طبعا تأخرنا عليه للأسف في الجواب، لكن يبدو أن القضية يعني جادة يعني، فلذلك نتوقف قليلا مع هذا الموضوع تعميما للفائدة، تعميما للفائدة. وأنا أعجب الحقيقة يعني كيف تصدر مثل هذه الشكاوى وتوصف الأخوات بأنهن ملتزمات، فهل نضع تعريفا جديدا لاسم كلمة الملتزم أو الملتزمة؟ هل سنضع لها تعريفا جديدا؟ فقد كان يغني أن يكون الإنسان ملتزما بطاعة الله عن أن يقع منه مثل هذه المخالفات التي يرتكبها بعض الملتزمين والملتزمات. لكن بهدي من؟ على أي الأحوال نتلو بعض ما قد جمع في هذا المقام من الكلام على حقوق الزوج على زوجته. فمن حقه عليها ألا تطالبه بما وراء الحاجة وما هو فوق طاقته فترهقه من أمره عسرا، بل عليها أن تتحلى بالقناعة والرضا بما قسم الله لها من الخير. فيجب على الزوجة أن تقدر طاقة زوجها المالية وتقتصد في ماله، فلا تهدره بطرا وبغير حق، ولا ترهقه بطلباتها غير الضرورية من متاع الدنيا، خصوصا إذا فاقت إمكاناته، فذلك يزعجه ويؤلمه لأنه لا يستطيع تحقيق هذه المطالب، ويعز عليه أن يظهر أمام زوجته بمظهر العاجز الذي لا يملك تنفيذ ما تطلب. وعليها أن تصحب زوجها بالقناعة، فلا تتطلع إلى ما عند الغير، ولا تحاكي أترابها من نساء الأقارب والجيران والمعارف في اقتناء الكماليات، بل عليها أن توجه مال الله للبذل في سبيل الله عز وجل ليكون رصيدا لهما يوم القيامة. وعليها أن تتأسى بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فقد كانت حياتهن كفافة، وربما خلت بيوتهن من الطعام، ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا من الضوابط ما يأخذ نفوسنا بالقناعة حين أمرنا أن ننظر إلى من هو أقل منا عيشا وأضيق رزقا، لأن ذلك يبعثنا على شكر النعمة التي غمرنا الله عز وجل بها ويقوي فينا الشعور بالرضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا في حظوظ الدنيا، يعني في حظوظ الدنيا انظر إلى من هو أقل منك، من الخطأ أن تنظر إلى من هو أعلى، لأنك لن تستريح، كل من يعني فوق كل ذي غني غني، كل ذي غنى يوجد أيضا تفاوت في الدنيا، واضح؟ فإذا ظل الإنسان يتنافس في الدنيا لن يقنع، حتى لو صار أغنى من فلان أو عنده من عروض الدنيا مثل ما عند فلان، إذا حاز مثله فإنه يتطلع إلى من هو أعلى، واضح؟ وبالتالي يتقضى عمره ويتقطع حسرة وألما، لأنه لن يحصل يعني من الدنيا ذروتها، سيجد دائما ثوبا أحسن من ثوب، ومتاعا أحسن من متاع، وهيئة أحسن من هيئة، وطعاما أحسن من طعام، فلا يزال عيشه في تكدير وتنغيص. نعم، فهذا بالنسبة للدنيا. انظروا إلى من هو أسفل منكم يعني في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا يعني لا تحتقروا نعمة الله عليكم. وهذا في حظوظ الدنيا، أما في الدين فإن المسلمة مأمورة بعلو الهمة والتنافس في الخيرات والاجتهاد في الصعود إلى مستوى من هو أرقى وأرفع منزلة. وهل في عالم النساء منذ خلقه الله إلى اليوم من تسامي أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المهاجرات المهاجرين والأنصار؟ هيهات هيهات، ومع ذلك كانت حياتهن كفافة وربما خلت بيوتهن من الطعام. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني هل مثل هذه الأخت الملتزمة أو غيرها من النساء اليوم، هل يحصل الضيق لدرجة أن في أحد يعني الآن في أوضاعنا يمر عليه يومين وما يأكل يعني خبزا حتى؟ هذا ما يكاد يقع في الحقيقة، لا يكاد يقع، واضح. فما زوى الله سبحانه وتعالى عنهم الدنيا وأعطاها إيانا لخير أريد بنا، فينبغي الإنسان أن يقنع ويقتصد ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني ثلاثة أشهر متتالية، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني ثلاثة أشهر متتالية، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما وجد في بيته طعام ينضج على النار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح. منائح جمع منيحة، والمنيحة هي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها يشرب لبنها ثم يردها إليه، يعطيه يعيره إياه حتى ينتفع بلبنها ثم يردها إليه. فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه، يعني يسقين هذا اللبن. فالقناعة سبب السعادة، لأن الإنسان إذا لم يقنع لن يستريح أبدا. فالغنى غنى النفس وليس بكثرة العرض، وإذا ترك المرء نفسه على سجيتها فإن النفس لا يشبعها شيء، كما قال الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وكما قال البصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له اثنان، ولن يملأ عينه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ومن هنا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان الذي ينظر إلى من كان فوقه في الدنيا يزدري نعمة الله عليه. الذي ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا معناه أنه محتقر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم عليه. وقال بعض الصالحين: يا ابن آدم إذا سلكت سبيل القناعة فأقل شيء يكفيك، وإلا فإن الدنيا وما فيها لا تكفيك. فالقناعة تضفي على النفس الرضا والسعادة والطمأنينة. يقول صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أسعد الناس. وقال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي هذه الآية نهي عن التمني وتبيان للنهج السليم، وهو أنك تسأل الله من فضله، فخزائنه لا تنفد وعطاؤه لا حد له. وقد قص القرآن الكريم علينا قصة قارون، وهي قصة مليئة بالمواعظ والدروس النافعات. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. فعلى الزوجات أن تدع الموضوع المقارنة والموازنة، قريبتها جاءها الشيء الفلاني، جارتها زوجها أحضر لها كذا، فهذه المقارنات وهذه الموازنات الفارغة يعني من الطمع ومن الجشع ومن الأخلاق الذميمة. فعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله لها، بعد أن يعني مدام يعني الرجل قد استفرغ جهده وبذل طاقته في تحصيل ما كتب الله له من الرزق الحلال،
هذا هو المتاح له من الرزق الحلال. ماذا يفعل؟ أيسرق أم يرتشي أم يتعاطى الحرام حتى يسدد رغبتها وأهواءها كي تتكافأ مع جارتها وصديقتها وقريبتها؟ ماذا يفعل؟ إن كان هذا هو ما أقدره الله عليه بعد أن كد وسعى في طلب الحلال وهذا هو الذي يعني يطيقه، ماذا يفعل؟ أيستدين أم يسرق أم يرتشي أم ماذا يفعل؟ ما في شك أن في هذا فتنة لهذا يعني الرجل وإعانة للشيطان عليه. فأغلب النساء في هذا الزمن صرنا يعني تستعبدهن المظاهر والزخارف، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا كانت بهذه المثابة فإن ذلك سبب هلاكها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ أو من الصيغة ما تكلف امرأة الغني. هذا كان أول أسباب هلاك بني إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ، وفي رواية أو الصيغة، ما تكلف امرأة الغني. هذا بالنسبة للآخرة مجلبة للهلاك. وأما في الآخرة فإن انشغال المرأة بالحرير والذهب عن طاعة ربها يعوقها عن السمو إلى المنازل العالية في الجنة. يروى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت أني دخلت الجنة فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين وذرار المؤمنين، وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء، يعني أقل أهل الجنة من الأغنياء ومن النساء. فقيل لي أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير، شغلهن الأحمران الذهب والحرير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح لهن الذهب والحرير، غير أنه نفسه صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. ولعل هذا الحكم مخصوص بهن يعني ليؤثروا الآخرة على الدنيا. من حق الزوج عليها أن تشكر له ما يعني يقدمه وما يجلبه إليها من طعام أو من شراب أو من ثياب ما دام ذلك في قدرته، وتدعو له بالعوض والإخلاف لا أن تكفر نعمته وفضله عليها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فمجرد تناسي الزوجة فضل زوجها وجحوده سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وجعله سببا لدخول فاعلته نار جهنم. سمى جحود فضل الزوج ونعمته عليها سماه كفرا وجعل هذا سببا لدخول النار. فعن أسماء ابنة زيد الأنصارية رضي الله عنها قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، يعني موافقات في السن، فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها. معنى تطول أيمتها؟ الأيم المرأة التي لا زوج لها أو الرجل الذي لا زوج له. وأنكحوا الأيامى منكم، يعني غير المتزوجين من الرجال والنساء. فالأيم بالهمز التي لا زوج لها أو الذي لا زوجة له، فمعنى تطول أيمتها يعني يتأخر تقدم الأزواج لها ويتقدم بها السن دون أن يتقدم لها أحد، واضح؟ فيكاد الرجال يزهدون فيها ومع ذلك يعني يهيئ الله لها زوجا صالحا فلا تشكر هذه النعمة ولكن تكفرها. يقول عليه الصلاة والسلام إياكن وكفر المنعمين. فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. إذا غضبت تنسى كل فضل الله عليها وتقول ما رأيت منك خيرا قط. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج المعاشر الذي يعيش معها. واضح. ومعنى تكفرن العشير يعني أن كنا تجحدنا فضل الزوج، كما جاء في بعض الأحاديث تحسن إلى إحدهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا يعني طبعا ما عدا النساء الصالحات الطيبات، لكن كثير من النساء يقعن في هذا الكفران. واضح. وهذا يعني قد يكون من الطبع الغالب على كثير من النساء للأسف الجاهلات، أنها إذا غضبت تنسى كل الإيه؟ كل الإحسان وتذكر فقط الإساءة، بخلاف الرجل فإنه لعقله ووفور يعني عقله فإنه يعني ينصف إذا غضب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهذا الفرق في الغضب بين الرجال والنساء. المرأة إذا غضبت إلا من رحم الله تقول ما رأيت منك خيرا قط. واضح. أما الرجل فإذا غضب وكره من المرأة خلقا فإنه يعني يعمل شيئا من الموازنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يقول نعم فيها كذا وكذا من الصفات السيئة لكن فيها كذا وكذا وكذا من الأمور النافعة والأخلاق الحسنة. فهذا شأن الرجل إذا غضب. أما المرأة فإنها تجحد وتكفر ذلك. الشاهد يعني أنه لعله يكون في هذه التذكرة يعني استجابة لهذا النداء العاجل والذي تأخرنا يعني في جوابه. أما قول الأخ هل من حق الزوجة عدم السكن مع الحماتي؟ على أي الأحوال هي المرأة من حقها، من حقها أمر السكن، لكن يعني الذي يبدو من السؤال، يبدو من السؤال أن هذا الأخ متزوج من فترة، يعني الظاهر من السؤال، وبالتالي واضح أنه حينما تزوج لم تكن هناك مشكلة في موضوع السكن، يعني أن الزوجة قبلت أن تسكن على وضع معين. واضح. والآن تريد أن تتحول عنه. على أي الأحوال في الحقيقة الكلام في هذه القضية في كلام مفصل شوية، سبق أن تكلمنا عنه من قبل، لكن نرجع إن شاء الله للكلام في نداء عاجل آخر يعني، لأن الآن طال الوقت، فنقتصر على هذا القدر ونحاول أن نتكلم عن هذه النقطة مرة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحد الإخوة سأل سؤال أجبنا الجزء الأول منه، وبقي السؤال الجزء الآخر، وهو اللي كان الأخ بيقول هل من حق الزوجة عدم السكن مع الحماة؟ هل من حق الزوجة أنها تطلب أن ما تسكن مع يعني أم زوجها؟ الجواب إن شاء الله نحاول أن نختصر فيه، فنقول إن المسكن السكن داخل في النفقة الواجبة على الزوج، السكن من النفقة الواجبة على الزوج كالنفقة الطعام والشراب والكسوة. يقول تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والخطاب هنا في حق من؟ المطلقات، في حق المطلقات. أسكنوهن يعني المطلقات اللي هي في العدة، من حيث سكنتم من وجدكم. فإذا وجبت السكنة للمطلقة فوجوبها في حق التي هي في صلب النكاح أولى. وقال عز وجل وعاشرهن بالمعروف، فمن المعروف أن يوفر لها مسكنا للاستتار والتصرف وحفظ المتاع وغير ذلك، لكن يكون هذا المسكن على قدر يسار الزوج وإعساره، كما قال عز وجل من وجدكم، يعني من قدر السعة وعلى قدر يعني طاقتكم وقدرتكم. فإذا وجب السكن كحق للمرأة فليس له أن يشرك غيرها فيه، ليس له أن يشرك غيرها فيه إلا أن ترضى هي بذلك، إلا أن ترضى هي بذلك. فإن تضررت من السكن مع ضرتها أو مع أحمائها أو كانوا يؤذونها فعليه أن يسكنها في منزل منفرد ملائم لحاله هو يسارا وإعسارا. إذن العبرة في موضوع الملائمة اعتبار بحال الزوج وليس الزوجة،
أي نعم. فالعبرة بحال الزوج من ناحية اليسار المادي، ليس حالة الزوجة وإن تضررت، وإن تضررت لأنها تزوجت وهي تعرف حاله، عند الزواج يتزوج وهي تعرف حاله المادي، فلم يكن لها إلا أن تسكن معه على قدر حاله. لماذا؟ لأن هذا القدر هو الذي آتاه الله، هو الذي آتاه الله كما قال عز وجل في الآية: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما هو المعروف؟ هو ما يكون على قدر حاله. وقال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهو صاحب القوامة عليها بالفضل وبالإنفاق. فمن الذي ينفق؟ الرجل. فيجب أن يكون الاعتبار بحال الرجل وليس حال المرأة. لكن الانفصال والاستقلال بالمسكن أولى عند القدرة، يعني أفضل، الأصل أن الأفضل أن يكون هناك استقلال بالمسكن عند القدرة لدفع الحرج، ولأنه أكثر سلامة وأحسن للعشرة. لماذا؟ لأن إذا الزوجان استقل بمسكن هذا يضيق نطاق النزاع، لأن المنازعات والمشاكل لن يطلع عليها غيرهما، بعكس ما لو كان يعيش تعيش المرأة مع أحمائها، يعني أم الزوج وأخواته، ففي الغالب يكون اطلاعهم على هذه الأشياء وعلى هذه المشاكل والتفاصيل، فيمكن الأمر يزداد اشتعالا، ويمكن أن الرجل يعز عليه أن يتراجع أمام إيه؟ أمه وأخواته، واضح؟ فيعني يحمى أنفه ولا يستطيع أن يتراجع، بخلاف سهولة تراجعه لو كان المشاكل والنزاعات بينه وبين يعني زوجته. فإذا ضاق نطاق النزاع وانحصر فيهما يسهل التسامح في حالة وقوع خلاف بينهما، بعكس ما لو اطلع عليه أحماؤها كأمه وأخواته فقد تأخذه العزة أن يتنازل أو يصفح. أي نعم. أيضا الاستقلال بالمسكن يقلل حوافز الغيرة التي تحصل بالاجتماع مع هؤلاء. أومى القرآن الكريم إلى حق المرأة في البيت، فقال عز وجل، يعني حق المرأة هو حق إيه؟ تمتع وانتفاع بالبيت، ليس حق تمليك. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا قبل أن يطلق، فمن كانت في صلب النكاح وعصمته أولى بهذا الحق. والغالب أن الحياة لا تسلم من التنغيص ومن شدة الخصومات والشكاوى إلا بالاستقلال بالمسكن، والله تعالى أعلم. لكن هل في مجتمع مثل المجتمع الذي نعيش فيه الآن، أولا من حيث الفساد الشائع في المجتمع ينبغي أن يكون في المقابل هناك تحريض على الإسراع بالتعفف عن طريق النكاح، يعني لابد أن يحصل في مقابلة هذا الفساد إسراع بالإحصان وبالزواج عن طريق الزواج، واضح؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأوضاع المادية ما في شك تقف حائلا دون الجمع بالمصلحة، يعني الزواج بسرعة بقدر المستطاع وبين الاستقلال بالمسكن، واضح؟ يعني لابد في الغالب ان اي شاب الان يريد ان يعني يستقل او يشرع في زواجه، وفي الغالب يستقل، يعني ايه؟ يتسلق على كتف ابيه، هذا في الغالب، واضح؟ فهذه الظروف التي نحن فيها، فربما يحصل نوع من المشقة والضيق المادي، وهذا الغالب في اوضاعنا، بحيث تفرض الظروف على الانسان ان يعيش مع اهله لقلة ذات يده ولا يستطيع الاستقلال بالسكن، او يعيش مع اهله برا مثلا بوالديه او والدته وقد كبرت في السن واحتاجت اليه وليس لها غيره، نعم، او غير ذلك من الاسباب. فما دامت الزوجة تعلم ان هذا حال هذا الرجل من البداية ورضيت به، تعلم من البداية انه ما يستطيع الاستقلال بالمسكن وانها ستعيش مع اهله، ورضيت بذلك اذا هو ما خدعها وهذه طاقته الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى، فعليها ان تصبر ولا تكلف زوجها فوق طاقته. قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن تحذير المرأة من أن تكلف وتطالب زوجها بما هو فوق طاقته فترهقه من أمره عسرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. هذا فيما يتعلق بالأمر. لكن هناك الوصية لابد أن توجه إلى الكنة، الكنة هي زوجة الابن، الكنة زوجة الابن. ف يعني يقال للمرأة أو للزوجة في مثل هذه الحال أنها ينبغي أن تكرم والدي زوجها، لأن إكرامها لهما إكرام له هو وإحسان إليه هو ووفاء له، وهذا بالتالي ينعكس في علاقته بها حينما يراها تبر والديه وتعين على بر الوالدين ويقوي الرابطة بينهما. أيضا هذان الأبوان أو هذه الأم أم زوجها هي في مقام أمها، أمها لو اشتدت عليها هل تقتص منها وتأخذ حقها بالضبط أم تتسامح؟ في الغالب هي تقبل من أمها وتقبل ممن تحب وتلتبس له المعاذير، فليكن يعني معاملتها مع أم زوجها يعني لأنها في مقام أمها أو في سن أمها، إكرام مثل هذه هو من أدب الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس من شأن أهل الإسلام أن يضيعوا مثل هذه الحقوق، خاصة وأن هذا الأب وهذه الأم هي أمه، رابطة الأم الأمومة له، هل هي تقبل النفي؟ هل ممكن الإنسان أمه في يوم الأيام تكون ليست أمه؟ ممكن الزوجة في يوم لا تكون زوجته بالطلاق، لكن هل الأم هل رابطة ممكن أن تلغى؟ لا تلغى. فما في شك إن 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 إن, إن يعني أن رابطة الأمومة أقوى، واضح. وهذا الأب وهذه الأم هما سبب وجود هذا الزوج الذي أنعم الله عليها به، فشكر والديه هو من شكر الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هما سبب وجود هذا الزوج الذي أكرمها الله به. أيضا المرأة الصالحة يجب أن تكون عونا له على بر والديه، لأن من لا خير فيه لأبويه لا يمكن أن يكون فيه خير لزوجة ولا لولد ولا لأحد من الناس. فالرجل الذي يجتهد في بر والديه ويصبر على ما يكون منهما امتثالا لأمر الله عز وجل وتقربا إليه بالصبر عليهما، ما في شك هذا إنسان محترم، هذا إنسان فيه خير. أما إذا قدم أمه على زوجته، قدم زوجته على أمه وضيع حق أمه، فهذا لا خير فيه، واضح. هذا من نكران الجميل. أيضا ما تصنعه الزوجة مع أحمائها هذا في الحقيقة لابد أن تتبصر وتنظر إلى المستقبل، فالجزاء من جنس العمل. معاملة الكنة للأم بالذات وللأب لأبي الزوج يعني هذا دين حتما سوف يرد إليها عن قريب حين يصيبها الكبر ويهن منها العظم ويشتعل رأسها شيبة. هل تقبل مثل هذه الزوجة في مثل هذه الظروف أن يقابل إحسانها إلى ابنها بالجفوة والعقوق بسبب إيثاره زوجته عليه؟ فالجزاء يكون وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فتتذكر أنها في يوم من الأيام سوف تمر، إذا مر الزمن بسرعة، وتصبح هي في يوم من الأيام هي اليوم زوجة، غدا ستكون حماة، وبالتالي قد يسلط الله عليها زوجة لابنها ترد هذا الدين الذي سددته من قبل لأم زوجها، فلتحذر هذه العاقبة. نعم. أيضا إذا تسببت المرأة بعنادها وإصرارها في أن يعني يعق الرجل والديه، ففي هذا ماذا يجلب العقوق؟ يجلب الدمار والخراب عليها وعلى زوجها وعلى أولادها إذا دعا عليه أبوه أو أمه، أو إذا حصل عقوق ما في شك أن هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر بعد الشرك مباشرة، عقوق الوالدين حتى لو كان كافرين، واضح. فهذا إن كانت تريد صلاح بيتها فلتتجنب أسباب الدمار والخراب وهو سخط الوالدين. يقول صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، من الذنوب التي لابد أن يعجل عقوبتها في الدنيا. والواقع والحكايات التي هي مرئية ومسموعة ومشهودة تشهد بذلك أن عاقبة العقوق عاجلة في هذه الدنيا، والجزاء من جنس العمل. أما الزوج يعني أيضا ينبغي أن يتفاهم الزوج مع زوجته على الأسلوب والسلوك الذي ينبغي أن يرضي به والديه، وعليه أن يشعر والدته أنها ما تزال عنده الأم التي لها الحق الأعظم والمقدم، ولا يشعرها أن هذه الزوجة تنافسها في هذه المكان عند ابنها. أيضا على الزوج ألا يطلع أهله وأقاربه الذين يعيش معهم على المشكلات الخاصة التي تكون مع زوجته، ويتولى هو حلها بينه وبينها حتى لا تتفاقم. نعم. وأما إذا وقع تعارض بين بر الأم وبين إرضاء الزوجة فعليه أن يقدم بر أمه بلا تردد، لان حق في بعض الناس بتحسب ان الواحد لو تزوج خلاص يقولك ده كبر وتزوج يعني ما صار يطالب ببر الوالدين. كلا، بر الوالدين عبادة لا تنتهي حتى يأتيك اليقين. بر الوالدين هذه عبادة مستمرة. في بعض الناس عندها تصور ان الابن اذا ما تزوج وكبر خلاص ما عاد يطالب بالتقرب الى والديه بالبر والاحسان، واضح؟ فهذه عبادة يعني مستمرة ولا ينقصها الزواج، بل المفروض ان تزيد. ولعلكم تعلمون حديث الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار، اواهم المبيت الى الغار فاطبقت عليهم صخرة سدت فم الغار، فقالوا انه لا مخلص ولا مخرج لكم من هذا الا ان تتوسلوا الى الله سبحانه وتعالى بصالح اعمال. كل واحد يحاول يتذكر عمل صالح عمله لوجه الله ويتوسل الى الله بهذا العمل كي يفرج عنهم ما كانوا فيه. واحد منهم قال: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، لا يقدم اللبن ليشرب لاحد من اهله او اولاده قبل والديه، فنأى بي طلب الشجر يوما، كان يجمع الحطب بالليل، فما أتيت حتى أنسيت تأخر، فوجدتهما قد ناما، وجد أباه وأمهم قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، لا يريد إزعاجهما وإيقاظهما من النوم. ففي هذا فيه أدب أيضا، أن الأبناء لا يزعج الأب أو الأم إذا كان نائما، هذا من البر. نعم. فكرهت أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، واضح؟ يكره أن يوقظهما ليشرب اللبن، ويكره أن يبدأ بالأطفال بأولاده قبل أن يشرب أبوه وأمه كعادته، والصبية يتضاغون عند قدمي، الأطفال أحاطوا به وألموا بقدمه يصرخون ويبكون من الجوع وهو يحمل اللبن وينتظر، كلما هم أن يسقي الأولاد لأنهم جياع ويصرخون يقول لا، لا أقدمهما على والدي، كلما هم أن يوقظ الوالدين كي يشرب يشق عليه أن يوقظهما ويزعجهما ويثيرهما من نومهما. نعم. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، لم يزل ذلك دأبي ودأب مترددا بين هذين الفعل، بين الأولاد وبين أبويه، حتى طلع الفجر يقول: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم حتى يرون السماء، إلى آخر الحديث، واضح؟ فإذا على الزوج أن أيضا يغتنم أي فرصة لبر أمه أو أبيه ويدخرها لعله يقع في كربة مثل هذه الكربة ويتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأم فطبعا لابد لها أيضا من وصية، فإنه مما يؤسف له أن بعض الأمهات تستخلص العقوق من ابنها استخلاصا، للأسف الشديد. ينبغي الأم يكون عندها من الفقه ما تفتح وتساعد ابنها على البر كي ينجو. فالأمومة هي صنو التضحية، فكما ضحت هي وبذلت كل غال ورخيص ليخرج ولدها إلى الحياة رجلا صالحا، فعليها أيضا أن تستمر في التضحية، وهذه التضحية أجلى ما تكون حينما تسلمه إلى هذه الزوجة، لأن هذه سنة الحياة التي لا تتبدل. من قبل هي تزوجت رجلا كان له أم وأب ونفس الأوضاع، فهذه سنة الله الماضية والتي لن تجد لها تحويلا ولا تبديلا. نعم. فنختم يعني الحقيقة بهذه القصة، قصة الهذيل ابن حفصة. وكان رجلا يجمع الحطب في الليل فيقشره، كان رجل من الصالحين ومن أهل الفضل والخير، كان يجمع الحطب في الليل فيقشره، يشيل طبقة اللحاق في الخارج ويأخذ القصب فيفلقه. قالت حفصة: وكنت أجد قرة، أمه تقول كنت أجد قرة، القرة يعني ما أصابك من القر، والقر هو البرد، فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعوه خلفي، جاء بالكانون فيضعوه خلفي وأنا في مصلاي، ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذاك القضيب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه ويدفئني، يجتهد أن يكون الحطب يدفي وفي نفس الوقت ما يخرجش دخان يؤذيها، ويظل يوقد خلفها وهي تصلي بالليل حتى يدفع عنها البرد والقر. يعني يقول: نمكث بذلك ما شاء الله، ما شاء الله من الوقت بالليل تصلي وهو يعني يشعل لها الحطب كي، وطبعا هو في عبادة في الحقيقة، في هذه الحالة هو في عبادة. تقول أمه:
قالت وكان عنده من يكفيه لو أراد ذلك. يعني هو كان عنده من يكفي، يمكن أن يكلف خادما بذلك أو عبدا أو غيره، كان عنده ما يكفي لو أراد ذلك. معناه إيه؟ معناه أنه يصر على أن يخدم أمه بنفسه مع قدرته على أن ينيب غيره، لكنه لفقهه لبر الولدين وثمرته وعظم ثوابه يرفض، يأبى إلا أن يلي ذلك بنفسه دون غيره. تقول أمه وربما أردت أن أنصرف إليه فأقول يا بني يرجع إلى أهلك. تقول من وقت الثاني تتذكر أولاده وأهله بالليل، يعني تقول أنا بيني وبين نفسي أقول أهم إن أقول له يا بني ارجع إلى أهلك، ثم أذكر ما يريد فأدعه، ثم أذكر ما يريد. تهم أن تقول له اذهب لبيتك وأهلك وأولادك في هذا الشتاء، فتتذكر أنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأنه يتعبد بالبر، تقول فأدعه. وطبعا هي إذا أمرته فيقتضي البر أن تطيع أن يطيعها ويذهب إلى، لكن انظر لماذا، معناه أن هذه أم فقيهة تفتح باب البر كي تساعد ابنها على البر، كي تساعد ابنها على البر. تقول فأذكر ما يريد فأدعه، يعني ماذا، لأنه يحتسب وجه الله سبحانه وتعالى ويتعبد تماما كما يتعبد بالصلاة وبالصيام يتعبد ببر الوالدين. حقيقة حديث البر وعلاقة الأباء بالأبناء هذا حديث يطول في الحقيقة، خاصة في هذا الوقت الذي المحنة التي نعيشها الآن، وهذه الحملة المسعورة من هذه الجرذان التي خرجت من جحورها من أعداء الإسلام الذين يخيفون الناس من الإسلام، وبالتالي تثمر نوعا من الضغط الشديد في العائلات، فالأم تخاف على ابنها والأب يقول لا تذهب إلى المساجد، لا تقابل إخوة، لا تفعل كذا، احلق لحيتك، إلى آخر هذه الضغوط التي يلقي نارها أعداء الله من الصحفيين أخزاهم الله.